أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهدي قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك. اللهم ازرع في قلوبنا حبك، وانزع من قلوبنا حب من سواك. اللهم ألق في قلوبنا رجاءك، وطهر قلوبنا عن رجاء من سواك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وقبل أن نبدأ في الكتاب، نعود إلى كتاب في حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. باب كان من كتاب صحيح الجامع الصغير. كيف كان النبي هدية إلى من يحب النبي ليكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ووصلنا إلى الحديث 68 بعد 4600. كان صلي عليه، أقول كان تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان إذا استنى أعطى السواك الأكبر، وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه. زي ما هنتكلم في السيرة، ان لازم حياتك يبقى فيها قوانين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، الانصار قبلوه ورحب بهم. خلي بالك، افهم النقطة دي نصيحة لحياتك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتر بملاقات الانصار وحفاوة الانصار وحب الانصار وبذل الانصار، ونسي بقية الناس. احيانا كده الواحد يبقى فرحان بالشويه اللي حواليه بيحبوه، عاملين له هيصه في حياته، وينسى ان اكتر الناس بتعاديه وبتكرهه وما بتحبوش وبتحبش فيه كده وكده وكده. بقول لازم يبقى حياتك قوانين، قوانين تمشي عليها، قوانين تحكمك. ان شاء الله هيجي مزيد من التفصيل لهذا الكلام. ان يبقى في قوانين للبيت، بنام امتى واقوم امتى، والاولاد بيدخلوا امتى ويخرجوا امتى، والزوجة تتكلم امتى وتسكت امتى، وتتدلع امتى ويتشخط فيها امتى. قوانين مش حياة، لها قوانين وضوابط تمشي عليها. لكن انك تسيب حياتك بدون قوانين، قال الله ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. امر منفرط مش منضبط. شاهد هنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان له قوانين، كان اذا استاك تسوك بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بركة النبي، بركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا استاك، والسواك ده برضو من السنة المهجورة في هؤلاء الربانيين الله يهديكم، السواك لا تنسى السواك أبدا. النبي كان مهتم جدا بالسواك صلي عليه. كان إذا استاك صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبحث من أكبر الناس سنا في المجلس ويديله السواك صلى الله عليه وصحبه وسلم. لكن كان إذا شرب أعطى من عن يمينه، سواء كان الذي عن اليمين ده كبير ولا صغير. عشان كده كان مرة سيدنا عبد الله بن عباس يجلس عن يمين النبي والأشياخ عن يساره. الأشياخ كلمة شيخ اللي هو كبير السن، فالأشياخ عن يساره. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس أعطي الأشياخ، قال والله ما كنت لأوسر بحظي منك أحد. قال له لا سؤرك أنا الأول. هي دي نتكلم برضو إن شاء الله في منزلة الإيثار. لما نيجي نتكلم عن الإيثار، ألا تؤثر بنصيبك من الله أحدا. كان أحد السلف قاعد يقرأ في المصحف، ثم دخل عليه بعض الناس فقالوا لعلنا شغلنا. قال نعم كنت أقرأ القرآن فعطلتموني. قالوا نقوم، قال إن شئتم فقوموا. تتعلم هذا، ألا تؤثر أحدا بنصيبك وحظك من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحد بيخبط الباب وانت بتصلي ما تفتحش الباب، ما تردش، والناس تزعل والذوق فين. لا، الذوقيات مع الله أولى. كان إذا استن أعطى السواك الأكبر، وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه. كان إذا اشتد البرد صلي عليه صلى الله عليه وسلم، بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. يبقى زي اليومين دول كده في برد شديد، ففي البرد إيه ما يطولش بين الأذان والإقامة، في الفجر وفي الظهر كان يبكر بالصلاة. كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد. استنى لما الدنيا تهدى وتبرد. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا لا عقيما. الريح لما تشتد، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيدعي أن ربنا يجعلها لقاح، تنقل حبوب اللقاح من الأشجار إلى بعضها البعض لتزيد الثمار، ما تبقاش عقيم، ما بتشيلش حاجة تؤذي وتكسر وتهد. ذيك من باب أيضا أن يكون قلبك يقظا، شايف الريح، شايف الشمس، شايف البرد، شايف الحر، خليك صاحي، وأن تفعل كل هذا في خدمة دينك وفي خدمة شرع الله سبحانه وتعالى. وكان إذا اشتكى صلي عليه، كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها بالحناء. الطب علم تجريبي، إنسان يجرب. لما تيجي حاجة من السنة بقى لا تجرب، قلت لكم قبل كده الله لا يجرب. أتعامل مع الله بيقين مش بالتجربة. بمعنى إن واحد دماغه بتوجعه نقول له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما تقولش طبعا ما نجرب، لا هتجرب لا يقبلك الله عز وجل، وإنما ادخل بيقين إن دي هي الشفاء فتشفى. فلذلك أرشد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصداع إلى الحجامة. والحجامة في زماننا بقى في دعاوى كتير وهيصة و في ناس اتخذتها لعبة أي حد وخلاص. لكن خلي بالك كان عمر يرقي بالفاتحة رضي الله عنه، ودايما نقول الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ المهم الإيد اللي بترقي، المهم اليد اللي بتعمل الحجامة. لأن النهاردة بقت نصبايا ودخل فيها من ليس من أهلها، دي سنة يا جماعة، ما هيش طب أي حد يشتغل فيه، دي سنة بركتها في بركة اتباع السنة. لازم تؤمن يقينا اللهم أنت الشافي، ها حاجتين، لا شافي إلا أن ولا شفاء إلا شفاءك، ما فيش شفاء إلا شفاء الله، ولا شافي إلا الله، قل لا إله إلا الله. فلذلك اللي رجله توجعه الحنة، واحد يتحنى ويقول ما ملش معي حاجة، الرسول قال له إيه؟ صدق الله وكذب بطن أخيك. هنقول له صدق رسول الله وكذبت رجلك، صدق رسول الله وكذبت رأسك. لكن لو عملتها بيقين أنا على يقين أنك ستشفى. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. كان إذا اشتكى رقاه جبريل، الرقية بسم الله يبريك من داء يشفيك من شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. فرض نحفظ الرقى دي، نحفظها ونوالي أنفسنا بها، لأن الإشكال الكبير وأنا شايف إن إحنا في زمان كثر الحقد والحسد للأسف الشديد، كثر حقد الناس وحسد بعضهم لبعض، فلابد أن تتعلم هذه الرقى. ابحث عن الرقى المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملها، وكن على يقين وأنت تستعملها. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل فقال بسم الله يبريك، يعني يبرئك، يعني يحمل عنك، يعني يدفع عنك، يعني يبريك، يعني يبرئك من كل شر، تبقى بريء براءة من كل ما يؤذي. بسم الله يبريك من كل داء، يشفيك من شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. كان إذا اشتكى صلى عليه صلى الله عليه وسلم نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. كان إذا اشتكى صلى عليه صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ثم يقرأ فيهما المعوذات، قل هو الله أحد والمعوذتين، ويتفل يخرج ريء من فمه، ثم يمسح بها جسمه، ما استقبل من جسمه يمسح بها جسمه، فكانت هذه أحد أسباب الشفاء. اللهم اشفينا واشف كل مريض مسلم، وعافنا وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نعود إلى كتابنا مدرسة السيرة. ومشينا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول الرسالة عليه، وكما قلنا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إن سورة المدثر ومعها سورة المزمل إنما هما إعداد حقيقي، إعداد حقيقي، إعداد نفسي وقلبي وعلمي وجسدي ودعوي، إعداد للنهوض بالدعوة ومواجهة الدنيا كلها بدين الإسلام جهارا نهارا. يا أيها المدثر قم يا أيها المدثر، قم قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم. بص على الصفحة اللي جنبيها ناحية التانية عشان تشوف قم في أعلى الصفحة. قم للأمر العظيم، قم للجهد والنصب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة. قم أمر شديد. صليت على الرسول، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنها لكلمة عظيمة قم. وزي ما قلت لكم قبل كده إن الدعوة علمتك من البداية أن تسمع وتطيع وتتلقى الأوامر. تعلم أن تتلقى الأوامر ولا تأنف من ذلك. شيء عجيب جدا أن تجد بعض الناس ما بيحبش حد، أنا ما بيحبش حد يأمر، أصلا أنا باجي بالحنية، ما بجيش أنا بالشدة، ولا أنت بتيجي ولا ما بتجيش، مش أنت اللي هتضع نظام. قلنا قبل كده ففروا إلى الله على شرطه لا على شرطك. ما تشرطش على ربنا، ما تشرطش على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يشترط عليك. فلذلك تعلم منذ البداية تلقي الأوامر. في أوامر جيلك تتلقى الأوامر وتنفذ، وكانت ميزة الصحابة التلقي للتنفيذ، التلقي للتنفيذ، أن يتلقى فينفذ فورا. قم يا أيها المدثر. وشو بقى يا أيها المدثر؟ يا اللي متغطي قم. قم قم فأنذر، النذارة. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. فأهم شيء الإنذار. بعض الناس يقول لك فلان شغال في الترهيب وسلم لي على الترغيب. لا، بالترغيب والترهيب، بس انت اللي مش عايز تقبل ترهيب. وبعدين ما الدنيا كلها شغالة ترغيب، خلي واحد ترهيب. كل الناس بتطبطب وتدلع وتبحث عما يعني. كنا في الحج، كان معايا الشيخ فلان، وادي يقول بقى حديث الرجاء كلها. انا سمعت باذني والله احدهم يقول يعني الواحد بقى يعمل اللي هو عايزه، وبعدين يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم 3 مرات، فكانه ما عملش حاجه، خلاص موضوع خلص. فلازم يجي حد بعدين يعمل ايه؟ يعدل الميزان. هو الشرع كده، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. يقول لك يا اخي ده ربنا قال لسيدنا موسى اللي احسن منك، يقول لفرعون اللي اوحش مني وقول له قولا لينا. قلت له اه، ومن القول اللين ان سيدنا موسى قال له انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. وانا لما بقول لك العذاب يبقى ده قولي مش لين. قال له كده، انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. دايما نقول كده ان اللي بيحاجج بياخد نص الادله، نص الدليل، نص الدليل. لما نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بالتخفيف الصلاه، نقول التخفيف كما فعل النبي مش على مزاجك. فلما صلى في المغرب بالاعراف ده ايه؟ ده تخفيف. الاعراف 8 تربع جزء وربعين، 10 تربع. فيبقى التخفيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ قم فانذر، النذاره من القول اللين، ولا بد من النذاره، لا بد من التخويف. التخويف هو صوت الله الذي يقود به عباده الى الجنه، صوت يخوف الله به عباده من النار. قم فانذر وربك فكبر. تكبير ربه، كبر ربك. أيوة اصحى، كبر ربك. الله أكبر كبيرا. فلا يصير عندك كبير إلا الله، إلا الله الذي يستحق التكبير. وثيابك فطهر، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر أفئدتنا، اللهم طهر نفوسنا، اللهم طهر عقولنا وأفكارنا. الطهارة، قلت لكم أن الطهارة شيء حسي وشيء معنوي. طهارة حسية طهارة الثياب والبقعة المصلى فيها، والطهارة المعنوية أعمق وأعلى. الله جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة، الطهارة المعنوية معنى أجل وأعلى. أول الطهارة المعنوية أن يعظم في قلبك أمر الطهارة، أن يعظم في قلبك أمر الطهارة، أن أنت تبقى مهتم جدا بالنظافة. الشرع أمر بالنظافة الحسية بقص الأظافر، تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والتطيب، الأمر أمر بالطيب والتطيب، وكان أحب أمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، فأمر بالتطيب. هذا الجمال الظاهر، إن الله جميل يحب الجمال، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وتوبه حسنا. احنا بنقول ان ربنا بيحب الجمال، والاسلام دين الطهارة والنظافة، دي النظافة الحسية، وهي دليل ايضا على الطهارة الباطنة، كل منهما يدل على الاخر. اللي تلاقيه مهتم بنظافته وجماله بس بدون افراط ولا تفريط. كتير قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ، إشارة إلى النساء لما قالوا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. لما قالوا على الملائكة بنات ربنا، ويجعلون لله ما يكرهون، انت ما بتحبش خلفة البنات يبقى تخلي لربنا البنات، تلك اذا قسمة ضيزة. الشاهد ايه هنا؟ بس لما ربنا قال كده قال ايه؟ او من ينشأ في الحلية، البنات بتنشأ في الحلية، تلاقي البنت تحب انها تلبس حاجة في ودنها بتاع حلق، او تلبس في ايدها خاتم او انسيال، تلبس مش عارف ايه، تحب تضع كحل، تتزوق، تقص شعرها، تسرح شعرها، تحط توكة في شعرها، ينشأ في الايه؟ في الحلية. البنت كده، البنت الطبيعية كده. عشان كده بقول دايما، وخلي بالك ان انت ما تحرمش بنتك برضو من فطرتها، هي على الفطرة بتحب كده، ما تيجيش تقول لا ليه تعمليش، سيبها يا عم تزوق، تحلي نفسها، ما فيش مشكلة. وزوجتك نفس الشيء، بس في بيتها لزوجها لنفسها، لكن مش في الشارع للناس. احنا كل ده بنتكلم في ضوابط الشرع. الشاهد ايه هنا؟ او من ينشأ فيه الحلية، هي المرأة او البنت من طبيعتها وصفاتها وفطرتها انها تنشأ في الحلية، مش الراجل، مش الراجل. الراجل اللي يقعد بقى يتزوق ويتعدى لا، وإنما في الحدود المعقولة بين الإفراط والتفريط. ما تبقاش جلبيتك مبهدلة أو مش نظيفة أو ريحتك مش حلوة، وفي نفس الوقت ما تقعدش تتنمق، مشيها. فالطهارة، قلنا حب الطهارة، هذه الطهارة الظاهرة الحسية دليل على الطهارة المعنوية الباطنة. أهم شيء طهارة قلبك. اللهم طهر قلوبنا، طهارة قلبك، إن يبقى قلبك طاهر، يبقى قلبك طاهر من الغل والحقد والحسد. طل قلبك طاهر من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، أن تطهر قلبك من معاصي القلوب. وقلناها في درس المدارج أن من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث في قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، إنك تبقى عارف إن في شهوة خفية في قلبك حرام، إن يبقى فيه شبهة حرام، إن يبقى في قلبك كبر، أنانية وحب الذات، إن يبقى في قلبك غلو، يبقى في قلبك بغض لشيء من شرع الله أو ضيق وحرج من شيء من شرع الله، إن يبقى ده موجود في قلبك وعارف إن ربنا شايفه وإنت صابر وساكت ما بتطهروش. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلبك. طهارة السر والضمير والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. كنت لسه بقول لولادي ما تعدلش على ربنا، ما تقولش لو كان كذا، لو اتعمل كذا، لو بقى كذا، ما فيش قدر، انتهينا. انا مسلم وراضي، وراضي أن ومعتقد أن الله أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أي اعتراض في الباطن يشين وجه جاهك عند الله، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. يقال أن الرجز هنا مقصود به الشرك، والرجز عموما الأشياء الغير طاهرة. أهجر كل ما يمت لعدم الطهارة بصلة، وإتباع الأمر أمر بالطهارة، وثيابك فطهر بأمر آخر والرجز فهجر، دليل على تعظيم أمر التطهر ظاهرا وباطنا. ولا تمن تستكثر، من أخطر الآفات التي تواجه السائرين إلى الله استكثار العمل. ولا تمنن تستكثر، من اول يوم ربنا بيقول للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انت هتبذل كتير وتعمل كتير واياك ان تستكثر. قالوا، وده اصل تكتبه، ان مجرد الاستكثار من وان لم تمن، أن تشعر من داخلك أن ما تبذله كثير هذا من. ولا تمنن تستكثر، ما تستكترش اللي انت بتعمله ولا اللي انت بتبذله. من أول يوم ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. يوجهه إلى إنكار ذاته صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وعدم المن بما يقدمه من الجهد. هو سيقدم الكثير وسيبذل الكثير وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء، ولكن ربه يريد منه ألا يستعظم ما يقدمه ويستكثره ويمن به. هذه الدعوة لا تستقيم في حس، لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيها، فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه، بل حين لا تستشعره من الأصل، لأنها مستغرقة في الشعور بالعمل لله، شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه، فهو فضل يمنحها إياه وعطاء يختارها له ويوفقها لنيله، وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر للمن ولا الاستكثار. إن قضية العمل لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنضبط بحس واحد، أنك ما خلقت إلا لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمهما فعلت فتلك وظيفتك. وديتك المثال قبل كده لما قلت لك انك بتدفعلي كل شهر جنيه من 100,000 عليك، وتيجي تقول لي ما انا بديك كل شهر جنيه، اقول لك من اللي عليك، ولو اديتني 100 جنيه من اللي عليك، ولو اديتني 1000 جنيه من اللي عليك، كله من اللي عليك، وعمر اللي عليك ده ما هيخلص. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلذلك مبدأ لا تمنن تستكثر ده خليه معاك مبدأ مهم جدا ودايما. ازاي لا استكثر لما ما شوفش عملي؟ هي هنا الجملة دي قالها مهمة قوي، اللي هي ايه؟ وهي وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيها، فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه، بل حين لا تستشعره من الأصل، لأنها مستغرقة في الشعور بالعمل لله. رائع. الإنسان وهو بيعمل يبقى مستغرق في الشعور بالله. قلت لكم ان من الايات الجميلة اللي بتهون على الانسان وهو مثلا بيقوم الليل رجليه وجعته، ظهره وجعه، دنيا برد، الى اخره، بس قول الله الذي يراك حين تقوم، بس يهون كل ده انه شايفك، بس دي. مهما بذل الانسان وانفق يهونه شعوره ان الدرهم يقع في يد الله. احساسك وشعورك ان ربنا اخذه يأخذ الصدقات، وهو يأخذ الصدقات سبحانه وتعالى. فالشاهد ان مهما بذلت في الدعوة يخفف شعورك بهذه الكسرة او ينفيها انها لله. حاجة تانية ودي مهمة قوي، ان اذا كان شغلك جل جلاله فده من فضله أن شغلك وحرم غيرك، أن أهلك وطرد غيرك، أن قربك وأبعد غيرك. تلك لما تشعر دلوقتي أن أنت قاعد في مجلس تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكرك الله في من عندك، وفي ناس تانية فين؟ نايم، مش هقولك بيعصي، نايم محروم من هذا، نايم ما بيعملش معصية، فما بالك ان اقامك الله في مثل هذا وخذل غيرك فذهب يعصي في نفس الساعة، والله ينظر إليك وإليه وأنت تطيع والآخر يعصاه، ثم تمن على الله بذلك. قصة طريفة اللي بيحكوها أن رجلا قام الليلة فلزعه البرد فبكى، فتغطى ليتدفأ فنام، فرأى في منامه من يقول له أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا نم فلا قمت. أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، انت هتعيط لي روح نام بقى بلاش دوشة. هي دي القضية. ألا ترى ابن القيم قال ايه؟ ومن أخطر الآفات التي تصيب المتعبدين ثلاثة. الآفات اللي بتصيب الايه؟ المتعبدين العاملين لدين الله، ثلاث حاجات. أولها استكثار العمل، اثنين أن يوجب على الله حقا بالعمل، ثلاثة أن يستشعر الغنى عن مغفرة الله. لما قيل لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اليهود يزعمون أنها لا توسوس، قالوا لي اليهود بيقولوا إيه؟ إحنا بجيناش وسوسة. قال وماذا يصنع الشيطان معهم بالوسوسة؟ هم شياطين أصلا، هيوسوس لهم بإيه؟ فنفس الشيء أن العاصي ما بتدخلش عليه الآفات اللي بتدخل على المطيع. فالآفات اللي بتدخل على المطيع آفات خطيرة جدا. أول حاجة استكثار العمل، إن الإنسان وهو قايم خارج الفجر كده يقوم يقول إيه؟ أنا بقالي قد إيه ما ضيعتش الفجر؟ شوف أنا بقى بقالي كام شهر الوقت ما ضاعش مني فجر؟ شوف أنا بصوم صمت قد إيه؟ شوف أنا عملت كم عمرة؟ شوف أنا عملت كم حجة؟ شوف أنا تصدقت بقد إيه؟ شوف مجرد أن يرد هذا على خاطرك ده من؟ بتمن على الله. ألا ترى عملك، وقلنا عشان لا ترى عملك حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية أن تعلم أنك تعمله لله، التانية أن عملك إكرام من الله لك من فضل الله عليك. أو واحد استكثار العمل، اتنين أن يوجب على الله حقا بالعمل. إن هو بقى يعني يا رب قلت لكم القصة دي قبل كده كتير بس هي مفيدة في بابها. إن أحد الناس كان جارنا زمان، فواحد من العوام ابنه وقع من الدور الثالث وقام سليم ما حصلوش حاجة. والأخ ده كان في عمره، رجع من العمرة ابنه وقع من على الكنبة دراعه اتكسر. ده انا حتى لسه راجع من عمرة يعني انت عشان عملت عمرة بتوجب على الله انه ما يبتلكش؟ هي دي ان توجب على الله حقا. ده انا حتى خارج في سبيل الله العربية تتقبط. وشوف بيقولها ازاي، بيوجب على الله حقا بهذا العمل. يا رب بقى الوقت ابن الرجل المدخن الحريق يقوم الدور التتمك وابن انا هو ده الخطر. ان تعتب على الله، وكان الكافر على ربه ظهيرا. نمرة ثلاثة أن يشعر بالاستغناء عن عفو الله ومغفرته. برضو نفس القصة المكررة، قابلت أحد الإخوة في مكة فبيقول ادعي لي، فبقول له ربنا يهديك ويتوب عليك. قال يتوب عليا؟ يتوب عليا من إيه؟ أنت شايفني واقف على النصر؟ إحنا في عمره. تقول خلاص ما تزعلش، يتوب عليا أنا. فقال يا صح معك، لقد تاب الله على النبي. هذا هو الكبر في القلب، ان يقول لك ربنا يعفو عني ايه؟ انا ما بعملش حاجه وحشه، يغفر لي ايه؟ انا ما بغلطش، لبسني ولا بس ولا ايه ذنوبي يعني؟ ماليش ذنوب. وان اكبر ذنوبك ألا ترى ذنوبك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. أكبر ذنوبك ألا ترى ذنوبك. عدم رؤيتك لذنوبك ذنب، ده غرور، ده عجب، ده رؤية نفس. ولربك فاصبر. ويوجهه أخيرا إلى الصبر لربه، وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت. الصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة، معركة الدعوة إلى الله، المعركة المزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب، ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء. هي معركة طويلة عنيفة، لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله ويتجه به إليه احتسابا عنده وحده. الصبر، ودي بقى عايزة قعدة طويلة قوي، موضوع الصبر وأنه لا بد منه، وأن أخطر الآفات الاستعجال. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.